أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. كان الكلام في بحث الاعتمادات، وذكر المصنف أن الاعتماد تارة يكون اعتماد الاستيراد، وأخرى قد يكون اعتماد التصدير، وذكر قسم آخر وخلاصته الاعتماد ونعتمد على البنك. واضح؟ شو يسوي هذا؟ حتى يعني سند البنك، هذا التاجر اللي يريد يستورد من الخارج يخاف أمواله تروح كذا، فيروح يفتح حساب بالبنك وبعدين يفتح اعتماد، حتى هاي هو البنك يتكفل هذا الشخص أمام تلك الجهة المصدرة، وقد بالبضاعة هم يحتاج أنه يسدد الأموال. بس هذا مثال أسهل إلى الأذهان، يسدد الأموال البنك أمام الجهة المصدرة ويتكفل التاجر بتعبيرنا. واضح هذا؟ وبعدين التاجر يقوم يسدد البنك شيئا فشيئا، فالتاجر يرتبط مع البنك والبنك يرتبط مع الجهة المصدرة. هذا الاعتماد. قال هذا يأخذون عليه أموال، هاي الطريقة البنك من يتدخل مع فوائد. بعبارة أخرى أن البنك عندما يسدد البنك يسدد مثلا افرض عشر ورقات بتعبيرنا $1000 إلى الدولة الكذائية، يجي يأخذهن منين؟ من التاجر. بس من يأخذهن خو ما يأخذهن نفس العشرين، وظيفة البنك فيأخذ عمولة بتعبيرنا، يأخذ فوائد. هاي الفوائد شلون يأخذها؟ بطريقة سيد ذكر، قال أكو طريقة يذكرونها. الفوائد قد تكون على طريقتين عفوا، واحدة بأزاء خدماتي من تعهد وأداء دين وموظفين وكذا، بأزاء هو بقبال الخدمات التي يقدمها هذا البنك. هاي إذن للمن؟ أرباح للخدمات، وهي بنقدر نسوي حل. البنك يقول إيه أخذ أموال، قل أخذ أموال بقبال الخدمات، خلي خدماتك غالية، قل أنا أخذ 50,000، قل أخذ 100,000 كيف. وتارة يأخذ فوائد أرباح، واللي هاي المشكلة اللي قال بيها السيد، قال شنو هذا يأخذ أرباح على أي أساس؟ واضح؟ باعتبار لتأخير الأموال، لأجل تأخير الأموال، لأن الأموال سوف يدفعها للبنك إلى الجهة المصدرة نقدا، ثم يأخذها نسيئة وأقصادا. منين يأخذها؟ من التاجر. فلأجل تأخير الأموال ده يأخذ فائدة، هذا ربا بلا أشكال. ذكر أكو حال، إلا أن الحل مرفوض. الحل شنو قالوا بعض الفقهاء؟ قالوا هذا ما نعتبره قرض، نعتبره مثل اللي واحد يأمر آخر من باب الأمر وتطبيق الأمر، أمره أن يسدد الأموال نيابة عنه، فالآن إجي يتكفل، لابد يتكفل التاجر ما أمره. قلت لك هذا مثال هي سابقا بدرس سابق، مثل اللي احنا الان نجيب لنا خلفه ونأمره بالبناء، نقول له روح اشتري مواد وتعال يبني، فمن يبني لانه عمل وفق ما امرناه، فلا بد ان نضمن كل ما تلفه وكل ما صرفه. وعليه هذا البنك امرناه ان يسدد 10 مليون، فسدد 10 مليون احنا نوفيه همينه 10 مليون. اما نوفيه 10 مليون وزايد، السيد قال هذا مشكل الزايد ما يحل لنا الإشكال، وهو هذا يكون زيادة قبال، يعني هاي الزيادة قبال الإمهال، لأجل الإمهال. واضح؟ جيد. سيدنا شنو هسه؟ إذا هذا حل القديم مو ما اتفقت عليه، ما قبلت به، شنو الحل اللي عندكم؟ قال يمكن أن نقول بحل آخر، وهو أن يكون من باب الجعالة. شلون يعني؟ بالله صوروا لنا المسألة، هذا الدرس السابق طبعا، لحد الآن بعد ما دخلت بالجديد، باب العادة، باب الفائدة. شنو اللي جعله؟ هنا نأمر البنك أقول له سدد عني ديني، أو بعبارة أخرى إذا سددت عني ديني أعطيك 11 مليون. وش قد أنا؟ 10 مليون. فالبنك يقول إذا سددت عني 10 مليون ديني، الدين الذي في ذمتي للشركة الخارجية أو للدولة الخارجية، أعطيك 11 مليون. ايش قدنا؟ قال له اذا انت تسدد ديني انطيك 11 مليون، بس 11 مليون اعطيك اياها بعد شهرين، بعد سنه حسب الاتفاق، مو مشكله. فخلصنا. هنا البنك سدد 10 وزيد اللي هو التاجر راح يعطي 11، فاكو فرق لو اكو فرق مليون. واعتبرنا فوائد، اعتبرنا كل الرقم جعاله، حينئذ يصح لهذا الزياده. واضح؟ هذا ذكره في الدرس السابق. الآن السيد يقول يمكن أكو طريق، ويمكن الحل بطريقة أخرى، وهو يصير بيع وشراء مع البنك. البنك يابا أنت بيع لي دفتر، بتعبير اليوم هيجي أقول 10 ورقات. نقول للبنك، البنك لأنه يريد يسجل للدولة الأجنبية، الدولة الأجنبية تتعامل مع العملة الأجنبية، يعني عملة أخرى، يعني غير عملتنا. خو جيد، شو نقول للبنك؟ قل له أيها البنك بيع لي 10 ورقات اللي هي 1000 دولار، بيع لي 1000 دولار اللي هو بالسوق تدري بيش مثلا 1.25 مليون. أنا شو أقول له؟ بيع لي يا 1.5 مليون. إيش قد الفرق؟ ربع، هذا ربع بتعبير، يعني 250 ألف. يعني أكو فوائد، أكو فرق بالنتيجة. أقول له أيها البنك بيع لي 10 ورقات 1.5 مليون، وأني أسدد لك ياهين بعد سنة، وهاي 10 ورقات سدد بيها الشركة اللي أنا مستورد منها. ماكو مانع، هذا البنك راح يبيع 10 ورقات، يأخذها من يمه رأسا، يسدد بيها البنك ويسدد بيها الشركة المصدرة الدولة الأخرى، وراح يبقى يطالب زيد اللي هو التاجر، يطالبه بمبلغ اللي هو قلنا 1.5 مليون، وصار فرق، فحصلنا على فائدة ولا مانع منه، لأنه صار بيع وشراء واختلاف الجنس، اختلاف العملة، فالعقد صحيح. قال هذا ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر. يمكن نعطي فائدة، شلون نعطي فائدة لأجل التأخير؟ قال يمكن، وهو إدراجه في البيع بعد هذا، لا قرض ولا كذا، بيع، بيع وشراء، والبيع صحيح وحلال. فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية، لأن البنك يريد يدفع إلى الجهة المصدرة، إلى المصدر جهد 10 ورقات، يعني 1000 دولار. فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة، يا هو هذا البنك، يمكن للبنك أن يبيع هاي 10 ورقات في ذمة المستورد، يبيعها على المستورد، ثم يأخذ هاي 10 يسدد بها شنو؟ البنك، بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة عليه. وبما أن ثمنها، بعد ماكو واحد يقول الثمن والمثمن واحد، لا، حتى يبطل البيع، لا، الثمن والمثمن مختلف، هذا عملة أجنبية وهذا عملة أخرى عربية أو عراقية مثلا. وبما أن الثمن والمثمن يختلفان في العملة، يختلفان في الجنس، فلا بأس به حينئذ. يعني هذا الحل شنو خلاصته؟ أن البنك مو راح يسدد بالدولار، خو خل هذا الدولار يبيع على التاجر، على زيد اللي هي 10 ورقات بالسوق بيش 1.25 مليون، راح يبيعها 1.5 مليون حتى يربح فائدة، ثم يسدد بيها الشركة المصدرة، ويبقى راح يطلب من، بس قد راح يسدد؟ راح يسدد 10 ورقات، وراح يظل يطلب 1.5 مليون للتاجر المعين. واضح؟ جيد، هذا خوش حل. يقول هذا كله إذا كان البنك أهليا. هاي المشكلة كلها لأن نتعامل مع المالك، البنك بنك أهلي، والبنك الأهلي قلنا شبيه مالك للأموال، لأنهم إما واحد وإما متعددين بالنتيجة مالكين. ذولا مالكين البنك هذا لازم نتعامل بهاي الطريقة، إما بالجعالة وإما لأجل الخدمات، ثلاث حل الثاني، وإما بيع وشراء، ثلاثة حلول لأخذ الفوائد فقط، غير هذا وغير مقبول. خو أوف الكتاب بس وياي ذهنك. أما لو تصورنا أو تصورنا أن الحكومة أن البنك كان حكوميا، فهذا البنك الحكومي دي يعطي أموال، دي يعطيها أمواله ويأخذ عليها فائدة، ونقول هاي فائدة للتأخير فلا تصح لأنه ربا، لا، لأنه على مبنى سماحة السيد أن الدولة والحكومة لا تملك، فإذا هي متى تعطي أموالها وبعدين تأخير أموالها يحتاج إلى وزيادة، وزيادة يلزم منها ربا، فهي جاي تنطي مجهول مالك. فإذا يجوز التعامل مع البنك الحكومي ونخلي البنك الحكومي هو يسدد، وحينئذ إذا يأخذ زيادة لا مانع من إعطاء الزيادة. إحنا مشكلتنا إخواني، مشكلتنا وين يلزم الربا؟ يلزم الربا إذا هي إيش أسفد مثال، أنت جناب آني أريدك أنت تتكفلني، بتعبير آخر اليوم أريد نستورد سيارة، مثال صغير وسهل، هاي السيارة فلوسها 50 ورقة، أنا ما عندي 50 كلها، أنت شو تسوي؟ تتكفل تصير واسطة تشتري لي السيارة وتدفع الأموال والكمبيالات وأنا السيارة اللي أتفق عليه، من تجي السيارة تدفع أنت 50 ورقة حاضر وتبقى تطلبني لمدة شهر أو سنة، لمدة سنة أنا أسددك. هاي الخمسين انت ايش راح تقول؟ شنو الفايدة اني اشتري سيارة بخمسين واعطيك اياها، او انت تشتريها وانا بس واسطة، هم كافل وهم اعطي فلوس، اريد اخذ فوائد ارباح. اقول هاي الخمسين انت بنطيتها للشركة، يعني راح تطلبني يعني الان اصبح دين في ذمتي 50 ورقة، فالدين في ذمته الى واذا طلبنا التأخير قبال فائدة هو هذا الربا، هذا هم ربا، هذا لأن أنت مالك، أنت مالك أموالك تنطيني ياهن وبعد وتأجل الدين وتأخذ عليها زيادة، هذا هو الربا المحرم. أما فرضنا أموال غير مملوكة مجهول مالك عند الدولة، خلي الدولة تدفع وبعدين تجي تطالبني بزيادة، شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة أصلا. بعبارة أخرى لا ربا في المقام، لأن الربا في الملك وهنا لا ملك. قال وأما إذا كان حكوميا هذا البنك أو مشتركا في بلد إسلامي، فحيث إن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد مما يكون بحكم مجهول المالك، ده يعطي أموال مجهول المالك، لا يصير مدينا شرعا للبنك بشيء، شرعا هو ما مدين، إحنا على المدين أن لا يؤجل الدين بقبال فائدة، هذا أول ربا. أما البنك إذا يأخر الفلوس او يعطي فلوس وانا ما مدين الى شرعا، خو اذا ما مدين خلي ياخذ علي زياده، شنو المشكله؟ فلا يكون التعهد من قبل ياهو التاجر، فلا يكون التعهد من قبل التاجر باداء الزياده اليه الى البنك من قبيل مثل التعهد بدفع الربا محرم، لا يكون هذا مثل ذاك، دفع الزياده للبنك لا تكون مثل الدفع الزيادة لزيد، لأن زيد مالك والبنك غير مالك، احنا مشكلتنا في الربا مع المالك وليس مطلق الزيادات. حلينا هاي المشكلة. خوه جيد، هذا تم الكلام في النقطة الثانية. الآن البحث في النقطة الثالثة، خزن البضائع. احنا كلامنا لازال اخواني طبعا في البنوك، شنو هنا خزن البضائع؟ البنك احنا مو قلنا هي اكو اتفاق ما بين التاجر والدولة اللي يستورد منها، المستورد مع المصدر يتفقون يكملون يجوا يدخلون البنك فتحون عنده اعتماد. خو فاذا عنده اعتماد يوم اللي تجي البضاعة منو راح يستلم البضاعة؟ البنك. منو يستلمها؟ منين؟ من المصدر حتى يعطي اموال. المن يسلمها؟ يسلمها للتاجر، إلى المستورد، من يسلمها لازم عنده حسابات وفد قضايا اتفاق مع البنك. هذا التاجر نفرض انه ما اجى استلم، من ما يجي يستلم افرض بعد شهر يلا يستلم، من ما يستلم البنك راح يبقى يخزن هاي البضاعة، هل يحق له ان يأخذ ارباح وفوائد وزيادة على التخزين؟ لو ما يحق له هذا السؤال. هاي صورة من صور التخزين، وهي المصدر والمستورد متفقين واتفقوا، والبنك راح جاب البضاعة، ولحد الآن التاجر ما موجود يجي يستلم بضاعته، فالبنك يقول أنا دا أخزنها لمدة شهر أقدر أخذ أجرة التخزين. هاي صورة. عندنا صورة أخرى، لا، الجهة المصدرة ما صار اتفاق بينها وبين المستورد بعينه من هو، لا، صارت شنو؟ الجهة المصدرة تتفق بالبنك، تدز له بضاعة تقول له هاي البضاعة عرضها يمك بالدولة مالتك. البنك شو يقول؟ يقول البضاعة اللي دزال ياها المصدر احتمال تبقى عندي شهر وشهرين وسنة، يصير آخذ عليها أجرة وثمن بقبال شنو؟ قبال تخزين البضاعة، البضاعة باقي عندي شهر بالمخازن. فتخزين بضاعة يكون على صورتين، مرة المصدر هي تدزها للبنك والبنك يبدأ يعرض البضاعة قد تتأخر عدة أشهر، ومرة لا، أكو اتفاق ما بين المستورد والمصدر، والمصدر المفروض يستلم إلا أنه دي يتأخر تأخر فترة طويلة مثلا، هل يحق للبنك أن يأخذ زيادة أو لا يأخذ عليها فائدة؟ قال هسه احنا نريد نفتهم شنو خزن البضاعة، الموضوع بدنا نشوف شنو حكم خزن البضائع. قال قد يكون البنك بسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد، فربما أولا، هاي طريقة، يقوم بتخزينها على حساب المستورد. التخزين مرة يصير على حساب المستورد، مرة يصير على حساب المصدر. كما إذا تم العقد بينه بين المستورد وبين المصدر وقام البنك بتسديد ثمنها، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصوله، يقول يعني وصلت البضاعة، بس المستورد يتأخر، فإن تأخر المستورد تاجر عن تسلمها في الموعد المقرر ما يستلم والغراض باقية بالمخزن، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد أزاء أجر معين بقبال أجرة معينة، هو يجيبها، إذا ما تجي ترى خليها بالمخزن، خليها بالمخزن أخذ عليها أجور. هاي طريقة على حساب من؟ على حساب المستورد. عندنا طريقة تكون الخزن على حساب من؟ على حساب المصدر. اثنين، وقد يكون بحفظها على حساب المصدر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد، إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة المستورد، المصدر ما متفق مع الجهة اللي المستوردة منه، لا، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، ذيك الدولة اتفقت مع البنك دزت له بضاعة قلت له عرض على التجار يمك عسى وان يشتروا، فإن لم يقبلوها تجارة بضاعة وين يوديها البنك؟ قبلوها التجار باحة، ما قبلوها حفظها، بس حفظها على حساب من؟ على حساب المصدر، لأن احنا فرض الكلام هنا ماكو مستورد معين، أزاء أجر معين قبال أجر معين، هاي الأجرة اللي إذا يأخذها البنك تارة من المستورد وتارة من المصدر، هل هاي الأجرة صحيحة أو هي باطلة؟ الجواب قال يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء قبال عملية التخزين في كلتا الصورتين، في هاي الصورتين يصير ياخذ المتقدمتين اذا كان قيامه بها، شوف هاي بقيد، اذا كان قيامه قيام البنك بها بهاي العمليه بالتخزين بطلب من المصدر او المستورد، اذا المصدر طلب منك تخزن خزن واخذ اجره، اذا طلب منك المستورد تخزن باجره خزن واخذ اجره، خذ الطريقه، أما بطلب
هاي مرات تصير، انا ملاحظه هذا بالمخازن هاي اللي تستورد او اللي يعبرون عنها بالنقليات، يخابرون ابو الانه يقولوا له يابا ترى اغراضك موجوده خلال يومين ما عندنا مكان راح نطلعها برا واحنا غير مسؤولين عليها، احتمال تتلف احنا احتمال كذا. يضطر المستورد او المصدر يخابر يقول دخلوها بالمخزن وحجزوا لي مكان باجره خلال شهر مثلا هاي البضاعه 100,000 200,000. خو هسه هذا طريق بطلب منين؟ من المصدر او المستورد. زين اذا البنك يقول هذا طريقه او بعد او كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد. احنا عدنا سابقا بينا هذا الكلام والاخوه يراجعوه بالجزء الثاني والجزء الثالث لنشرح هيك قضايا بالمعاملات. هذا الشرط، والشرط لا يكون لازما الا من ضمن عقد. نعم بالمناسبة، نعم بعض الأحيان يكون من باب الوعد ومخالفة الوعد حرام، هذا شيء ثاني. وعندنا قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وهاي القاعدة ما تجري إلا ضمن عقود لازمة، فلا بد يجرون عقد ومن ضمن العقد يضيفون شنو؟ يضيفون شرط. إذا أضافوا شرط هذا الشرط يكون لازما ولا بد من تنفيذه، وإذا ما نفذه هو شنو؟ يلزم عليه الإثم والحرمة. فإهنا أكو عقد ما بين البنك وبين المستورد أو المصدر، أي عقد، أفرض عقد بيع، واشترطوا في ضمن العقد أنه يأخذون أجرة على تخزين البضاعة، فالعقد صحيح والشرط صحيح ويكون شرطا لازما. قال أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد، أي عقد كالبيع، وإن كان الشرط ارتكازيا. هسه مرة شرط صريح مرة ضمني مرة ارتكازي، مرتكز واضح بعد ما يحتاج يوم يعيده، وإلا فلا يستحق البنك شيئا. إذن يمكن أن البنك يأخذ أرباحا بقبال تخزين البضائع إذا كان بطلب من المصدر أو المستورد أو كان هناك شرطا، وإلا في غير هذا الأمرين البنك لا يمكن أن يأخذ أرباح بقبال التخزين. نقطة أو البحث الرابع صغير، هذا ما بيشي بيع البضائع عند تخلف أصحابه عن تسلمها. يقول هذا خو احنا قلنا للتاجر راح نستورد لك بضاعة وتكفلنا وكذا، البضاعة استوردها التاجر بعد ما اجي اخذها، مرة يخزنوها مرة لا، البنك يقول انا اطلب اموال ما اقدر اوقف اموالي، اموال بالملايين مثلا كثيرة، شنو اخزن بضاعة؟ ما اريد اخزن بضاعة، اريد ابيعها، وهذا وفق شرط، أنا أنتظر شهر، إذا ما إجي بعد شهر أبيع البضاعة وأسدد الأموال مالتي الطلب اللي أطلبه. هل يصح هذا أو ما يصح؟ يصح أن يبيعها؟ الجواب شرعا، هو مو أكو اتفاق وأكو شرط، إحنا راح نستلم لك البضاعة، والبضاعة كلها طبعا موجودة بالشروط والضوابط للناس اللي تعمل، يعني أتى خبرة بالعمل، حتى بالمسابقات شايفة على بعض الأحيان يقولون ويسقط بعد مرور شهر مثلا حق المطالبة. فهذا شي يقول هنا، يكتب همين نفس الكلام وفق العقد والاتفاق أنه البضاعة تجي خلال شهر نخزنها، بعد الشهر إذا ما جيت نبيعها. السيد يقول هذا معنى، أو في الكتاب ركز وياي جزاك الله خير، معنى أخذ الشرط يعني أخذنا منه وكالة، من قال له أنا أبيعها ترى بعد شهر يعني أنا وكيلك في البيع، ولا شلون يبيع؟ هو ما يقدر يبيع، واضح؟ لا شنو ده يبيع؟ أنا وكيلك بالبيع، فإذا حصل على وكالة يقدر يبيع. وبما أن البيع صحيح فالشراء صحيح، لأن راح يجينا واحد يسأل يقول هاي أموال مع التجار ده يبيع بها البنك، يصير أشتريها أنا سلع كهربائية أدوات؟ قال نعم، بما أنه جاز له البيع جاز لك الشراء. قال إذا تخلف بالكتاب صاحب البضاعة أن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك. البنك ذا ينذره ويعلمه ويخبره ويهدده بتعبير، يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه مثل من هذا، يعني يطلب أموال والأموال يريد يسددها. مسألة: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة كما يجوز للآخرين شراءها؟ إذا صح البيع صح الشراء، لأن البنك شلون يصير البيع؟ لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة. شلون هذا سيدنا؟ قال: وذلك بمقتضى الشرط، الشرط الصريح أو الشرط الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد. أمثال هذه الموارد يقولون إذا ما جيت خلال شهر ترى نبيعها، نبيعها ويسددون أموالهم، لأن الرجال يطلب فلوس ويظل لا هو فلوسه موجودة ولا بضاعته موجودة. فإذا جاز بيعها جاز شراؤها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.